الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وتوقفنا في أواخر هذا الباب وفي آخره عند قول الشارح رحمه الله قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال: قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قال: إن هذا الشرك في مجرد تسمية، تسمية المولود باسم معبد لغير الله عز وجل، وإن لم تقصد حقيقته أي حقيقة العبودية. وهذا مما لا يجوز كما هو معلوم من دين الإسلام، لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، وإن لم يقصد الشخص حقيقة التسمية. أما من قصد حقيقة التسمية فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ومجرد التسمية داخلة في الشرك الأصغر. يقول رحمه الله عليه: وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وسبق أن قلنا كل ذلك مما يجوز، وإن كان الشرك متفاوت، فإن الشرك الأكبر أعظم من الشرك الأصغر. وقول قتادة: الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، لعله يريد شركاء في طاعته أي في طاعة الشيطان، فإنه أطاع الشيطان على حسب ما ذكر الإسرائيليات، ولقد عرفنا أن هذا مما لا يصح، لكن على حسب ما ذكر أنهما أطاع الشيطان في مجرد التسمية ولم يطيع الشيطان في قضية العبادة، فإنه ما أراد حقيقة العبودية لغير الله، وإنما أطاعاه في مجرد تسمية. قال رحمة الله عليه: في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وقد عرفنا أن عبد المطلب يدخل في ذلك باستثناء ما حصل لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فليس المراد بذلك إضافة العبودية لغير الله عز وجل، وإنما هي من عبودية الرق فيما ظنوه، وإلا فقد كان حرا. قال الثاني: تفسير الآية، وهي قوله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وعرفنا أن الصحيح في تفسيرها أن أولها يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، وأما آخرها وهما ذكر من الشرك فهو وارد في بعض ذريته، ورث بعض ذريته ممن حصل منهم هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها، وهذا مر معنا قريبا في كلام الشارح. قال الرابع أن همة الله يضرب البنت السوية من النعم، أن هبة الله لرجل البنت السوية من النعم. المؤلف خص البنت من باب التنبيه، وإلا فإن الولد سواء كان من الذكور أو الإناث من نعم الله عز وجل، إذا أوجدهم الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة فهذه نعمة. نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن خص البنت باعتبار ما كان عليه الناس في الجاهلية من كراهة الإناث، وهذا قد يحصل أيضا لمن ينتسب إلى الإسلام وهو بغض البنات، وإن لم يحصل ما حصل في الجاهلية من الوالد، فإن في الجاهلية كان يحصل ما هو أشد من ذلك وهو وعد البنات، بمعنى دفن البنات وهن أحياء، والوعد بمعنى الثقل ولا يعوده حفظهما أي لا يثقله، والمراد بذلك ثقل التراب يضعونها في الحفرة ثم يجعلون عليها التراب ويردمون تلك الحفرة فتموت من الثقل، من ثقل التراب، فلهذا يقال لها موؤودة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله سبحانه وتعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تقدم الله عز وجل الإناث من أجل هذا المعنى، يهب لمن يشاء إناثا، وسمى الله سبحانه وجعل الله عز وجل ذلك من قبيل الهبة، والهبة هي العطية والهدية، فهي عطية وهدية من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يكره الإنسان الهدية من رب العالمين، يكره العطية من رب العالمين، يكره الهبة من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يهب لمن يشاء منها. وقلنا هذا موجود حتى في هذه الأزمان، كراهة البنات، لكن من بعض الجاهلين، نعم بعض الجاهلين، وهذا مما لا يجوز. الإنسان يبغض البنت فإنه لا يدري من أين يأتيه الخير، من جهة الابن أو من جهة البنت. آباءكم وأولادكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلا يدري الإنسان من أين تأتيه المنفعة، من جهة الذكر أو من جهة الأنثى. فقد تكون له أنثى بنت صالحة ينتفع بها في حياته وبعد ماته، أو ولد صالح يدعو له، والولد طبعا الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد يشملون الذكور والإناث. فقد ينال الدعوة الطيبة النافعة من جهة البنت، وربما يكون الولد غير مبالي بأبيه، فلا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يتضرر به في الدنيا ضرر به في الدنيا والآخرة. فالإنسان يفرح بهبة الله عز وجل سواء كنا من الذكور أو كنا من الإناث. قال رحمة الله عليه: الرابع أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، والنعم ما تبغى ولا تكره وإنما تشكر. قال المؤلف رحمه الله: بلغ بعض الناس من الحب والعياذ بالله أن ربما يتزوج المرأة وتنجب له البنات فيقوم بتطليقها وكأنها هي التي تخلق البنات. الخالق هو الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هو يزوجهم ذكرا وإناثا، يجعل من الأولاد منهم ذكور ومنهم إناث. فمن الناس من أعطاه الله عز وجل الإناث فقط، ومن الناس من أعطاه الذكور فقط، ومن الناس من أعطاه الزوجين، هي الذكور والإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا بيد الله عز وجل، ربما يطلق زوجته من أجل هذا الأمر ويجعل اللوم عليها ويتزوج بأخرى، وإذا به يبتلى بالبنات ويقوم يطلق، وهكذا. وكل هذا مما لا يجوز، وهذا من الظلم، وهذا من عدم الرضا بالقضاء وعدم الصبر بقضاء الله عز وجل وبقدره. وربما يتزوج ما يطلق الزوجة الأولى يتزوج بثانية يريد الأولاد يريد الذكور، الزوجة الثانية فتأتيه فيقدم الله عز وجل يعطيه الذكور من جهة الثانية، وإذا به يطلب الأولى ولا يبالي بها ولا يلتفت بها ويتجه إلى الأخرى، ويحصل الظلم بين الزوجات بسبب الأمر العادي. عندك نعم ما يجوز هذا من أجل هذا الأمر، الطلاق ما هو شرعي يعني ما هو صحيح يعني، لا يجوز وإن كان يقع لكنه لا يجوز، هذا ظلم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وقد سبق الكلام في ذلك، وأن الشرك تفاوت وليس على حد سواء، منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر. ومجرد الطاعة للشيطان في مثل هذا الأمر فإن هذا من الشرك الأصغر إذا لم يقصد الشخص حقيقة العبادة. أما إذا قصد حقيقة العبادة وأن العبودية تكون لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سب اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن أعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال المؤلف رحمه الله: باب القول تعالى: لله الأسماء الحسنى. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى أي أنها بلغت الكمال في الحسن، بلغت الكمال في الحسن، ولا يقال غاية الكمال، فإن كمال الله عز وجل لا غاية له. ولله الأسماء الحسنى وهي أسماء حسنة كما هو معلوم لما فيها من المعاني لما فيها من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه الوجوه. ولله الأسماء الحسنى أي له لا لغيره. وقد أخذ العلماء من ذلك أن الأسماء الجامدة لا تدخل في الأسماء الحسنى. الأسماء الجامدة التي لا يقبل منها صفة فلا تدخل في الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. أمر الله عز وجل العباد أن يدعوه بأسمائه الحسنى، فإذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى فيدعوه بأسمائه الحسنى، ما يدعوه بما لم يثبت، وإنما يدعو الله عز وجل بالأسماء الثابتة بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. والأنسب هو اختيار الاسم المناسب للمقام. في ختام الدعاء، وهذا شيء حسن وإن كان ليس بلازم، لكن إذا ذكر الاسم المناسب في آخر الدعاء فإذا دعا بالمغفرة فيذكر اسم الله الغفور، وإذا طلب الرحمة يذكر اسم الله عز وجل الرحيم، وهكذا. قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل من الحق إلى الباطل، فالإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل من الحق إلى الباطل مما نهى الله عز وجل عنه. قال ذكر ابن ابي حاتم ان الناس يلحدون في اسمائه قال يشركون. يلحدون في اسمائه يشركون، وهذا داخل في الالحاد، فداخل في الالحاد في اسماء الله عز وجل، فانهم مالوا من الحق الى الباطل، والله الذي امر به هو ان يعبدوه وحده لا شريك له، فإن الألوهية له هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو الإله سبحانه. وإذا وقع ومن أشرك فإنه جعل الألوهية لغير الله. المشرك الذي يعبد غير الله جعل الألوهية لغير الله، وهذا ميل، فيدخل في مسمى الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الألوهية لله ليست لغيره، فمن جعله لغيره فقد نال من الحق الواجب لله عز وجل حين جعله لغير الله سبحانه وتعالى. قال وعنه وسموا اللات من الإله والعزى من العزيز. كذلك مما يدخل في الإلحاد أن يشتق الشخص من أسماء الله عز وجل اسما للمعبودات التي تعبد من دون الله، هذا أيضا داخل في الإلحاد، فإن أسماء الله عز وجل له لا لغيره، فمن جعلها لغيره ولو من باب الاشتقاق فقد مال إلى الباطل. قسموا الله من الإله والعزى من العزيز. قالوا عين أعمش يذكرون فيها ما ليس منها. كذلك هذا من الإلحاد، أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الواجب هو تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وما سوى ذلك هو ميل من الحق إلى الباطل. قال الشارع رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما يقول إلا واحدا من أقصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. وكما هو معلوم أنه لا يراد بهذا الحصر إن الله سبحانه اسما، ليس المراد أن أسماء الله عز وجل لا تخرج إلا عن هذا المقدار، لا تخرج عن هذا المقدار، بل هذه الأسماء فيها هذه المزية، هو أنه من أقصاها دخل الجنة، وإلا فأسماء الله عز وجل أكثر من هذا العدد. أسأله بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحصي ثناء عليه، والله إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، فدل ذلك على أن أسماء الله وصفاته لا تذكر في الإحصاء، هي كثيرة جدا لا يستطيع العبد أن يحصيها. لا أحصي ثناء عليك، لكن هذا المقدار في هذا الفضل، وإن أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك. قال رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي في جامع الجوزجاني. عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر وهو الله الذي لا إله، والزيادة هذه مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما فيه من أسماء منه ما هو ثابت ومنه ما ليس ثابت، وبعض الناس يعتقد أن هذه أسماء الحسنى وأن كل ما ذكر في هذا الحديث أسماء صحيحة، هذا مو صحيح، منه ما هو ثابت ومنه ما ليس ثابت. حتى انتشر هذا الحديث في أوساط كثير من الناس، وربما يعلق في المجالس وفي السيارات ونحو ذلك تحت تسمية الأسماء الحسنى، وربما يحفظ ذلك من يحفظ من الناس، وفيه ما يثبت وما لا يثبت. قال والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الرازق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب المتاح العليم القابض الباسط الخالق الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الحمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الطاهر والباطن الوالي المتعالي الأول التواب المنتقم العفو والرؤوف ذلك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فعلى كل هذا حديث الترمذي المشهور، هو حديث نعم هذه الزيادة مدرجة ولا يصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك كفار الحديث، ومن ذلك ما يثبت من الأسماء ومن ذلك ما لا يثبت. قال ثم قالت من هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه جماعة الرفاض أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك ما رواه الوليد مسلم عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير محمد أنه بلغوا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد البغوي والله أعلم، لكن كثير من هذا ما هي موجودة في القرآن الماجد والواجد نعم ما هي له موجودنا لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة إلى غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث. قال هذا ما لكم عماد بن كثير في تفسيره، ثم قال يعلم الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 بدليل ما روى أحمد عن يزيد بن هارون عن قضيب المرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك وعبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وتدل على هناك أسماء أخرى استأثر الله بها في علم الغيب عنده. أن تجعل القرآن عالم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الحديث عظيم، فيه معاني حسنة جميلة، والحديث له شواهد متعددة تقوي معناه. قال: وقد أخرجه البخاري بن حبان في صحيحه، وقال عوف بن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد بن حبين: أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جرير عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: الشق اللات من الإله، والشق العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: الإلحاد التكذيب. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل، العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القدر للانحراف إلى جهة القبلة عن سمت الحضر. قال ابن القيم: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى في الإلحاد: إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد فإنهم جعلوا أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: وهو المسمى بمعنى كل اسم محمود عقلا وشرعا وعرفا، وكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة تقدم وتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله، بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات خلقه، فهكذا الصفات. يقتدى حذوه ومثاله. وكما أنه يجب العلم بأن لله ذات حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ويشاغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لقد عند قوله وقال العلامة القيم رحمه الله: إلهنا والحمد لله.